الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على رسالة العظيمة للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، وقد وقفنا على ذكره لما يتعلق بنزول الرب تبارك وتعالى، فنبدأ على بركة الله جل في علاه. نعم.
الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله.
لما قال المصنف رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث، انتبهوا للكلمة هذه، أصحاب الحديث هم أهل الحديث، والعقيدة الصحيحة هي العقيدة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما نقله علماء الحديث كابرا عن كابر. وعلماء الحديث جزاهم الله على الإسلام خيرا نقلوا العقيدة ضمنا كما نقلوه تفصيلا. فمثلا أي كتاب من كتب الحديث تجد فيه أحاديث العقائد إما منثورة وإما مجموعة. فمثلا أحاديث الاعتقاد منثورة في موطأ الإمام مالك رحمه الله، أحاديث الاعتقاد منثورة في مؤلفات الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أحاديث الاعتقاد موجودة مجموعة ضمنا في صحيح البخاري، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الآحاد، كتاب الفتن، كتاب أحكام المرتدين، كتاب التوحيد، آخر شيء كتاب التوحيد، كتاب صفة الجنة والنار، الاعتصام. إذن لاحظوا الآن، فهم بذلوا جهود عظيمة. هكذا الإمام مسلم وأبو داود، ترمذي، نسائي، ماجه. فأهل الحديث نقلوا الاعتقاد مأثورا، مأثورا نقلوه إما منثورا وإما مجموعا، فجزاهم الله على الإسلام خيرا. أما هؤلاء الذين يتكلمون في الاعتقاد من أهل الكلام وغيرهم، نقول لهم: عمن تأثرون، عمن تؤثرون علمكم؟ لا يجدون أحدا، وإنما غاية مقالاتهم أن يقول قائلهم: قال الأخطل، قال رسول طاليس، قال فلان، العقل يقول، ها، والمنطق يقول، والفلسفة تقول. نعم. هذه الجملة متعلقة بالنزول، نزول الرب تبارك وتعالى، وهي صفة فعل. وصفات الأفعال، انتبهوا شباب، صفات الأفعال لا يمكن بحال أن تتعارض مع صفات الذات، لأنها لو تعارضت لكان تناقض. فالله من صفته العلو، صفة إيش العلو؟ صفة الذات. من صفته العلو صفة الذات، فالنزول صفة فعلية ولا تعارض بين نزوله وعلوه. ولهذا قال علماء أهل السنة: هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. كتبت؟ اكتبها. علماء الاعتقاد يقولون إن النزول صفة فعل والعلو صفة ذات، ولا يتصور تعارض بين صفة فعل وصفة ذات. ولذلك قالوا: هو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. لا يظن ظان أنه إذا كان عال فوق المخلوقات أنه بعيد لا يسمع ولا يرى ولا يبصر، لا، يسمع ويرى ويبصر جل في علاه. ولا يظن ظان أنه إذا قيل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل أن ذلك ينافي العلو أبدا. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن مسألة نزول الرب لا ينبغي أن يتطرق الإنسان فيه إلى قضية هل يخلو العرش منه أو لا يخلو. وإن كان أهل السنة نقل عنهم في هذه المسألة مسألة خلو العرش نقل عنهم فيه قولا، والراجح ما نقله الدارقطني رحمه الله ما نقله الدارمي رحمه الله في نقله على بشر أنه ينزل والعرش لا يخلو منه، فهو فوق العرش وينزل، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأمثلة المحسوسة تضرب لإثبات القضايا الكلية لا للقياسات التمثيلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده إصبعه السبابة على عيني والإبهام على أذني وقال إن ربكم سميع بصير. سميع بصير لما وضع يده على عينه وعلى أذنه ليس كما يظنه المتشبهون والمعطلة أن هذا تشبيه من رسول الله قاتلهم الله، يقول هذا تشبيه من رسول الله ويلزم منه التأويل. هذا ليس تشبيه، هذا لبيان إثبات أن السمع والبصر حقيقي لا يجوز فيه القول بالمجاز. فنحن لما نقول ينزل ربنا تبارك ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشبه شيئا من مخلوقات، ولا يلزم من ذلك أنه ليس في العلو أو أنه ليس في العرش. ولنضرب مثال على هذا لتأصيل المسألة لا للتمثيل. لما نرى الشمس، الشمس في العلو بالنسبة للأرض ولا لا؟ قطعا في العلو، ما في عاقل خلوكم من السوفسطائيين مالنا ومالهم. السوفسطائي لا يثبت وجود نفسه، حنا نتكلم عن العقل. ما من عاقل إلا وهو يعتقد أن الشمس في العلو. إذا قلنا له الشمس في العلو وأشرقت الشمس على ريزا الآن وهي في حال شروقها على ريزا هي في حالة غروب بالنسبة لليابان، وهي في حالة استواء في كبد السماء بالنسبة لأهل الهند. طيب هي الآن لاحظوا مخلوق من مخلوقات الله عال على الأرض في شروق وفي غروب وفي استواء، وليس هذا تناقض؟ فإذا قيل ربنا تبارك وتعالى العلي الأعلى هو العلي وينزل كما يليق بجلاله، ما الذي يلزم منه من التناقض؟ يقولون لا أنتم متناقضون. والله ما عندنا تناقض ولله الحمد أبدا، لا يلزم هذا الذي أنتم قلتوا. ثم نقول انتبهوا لهذه المسألة أيضا نبه عليها الدارمي وغيره، لو فرضنا أنه يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا يلزم منه خلو العرش، فهذا لازم أنتم تصورتموه لأنه لا يمكنكم تصور نزول شيء من شيء إلا مع خلو المكان الأول، هذا في المشاهدات. ثم قستم الخالق عليه، وهذا أكبر غلط وأعظم غلط وأعظم خطأ في باب الاعتقاد، أن يقاس الخالق مع المخلوق هذا خطأ، أو يجعل الخالق مع المخلوق في قياس كلي وهذا خطأ. لذلك أيها الإخوة انتبهوا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقاس الخالق بالمخلوق، لا في اللازم ولا في أصل الصفة ولا في معنى الصفة، لا هذا لا يجوز يا أيها الإخوة. علم يعلم ونحن نعلم، ليس علمنا كعلم، علمه لم يسبق بعدم أو بجهل، ولا يلحقه عدم ولا جهل، ولا يطرأ عليه نسيان ولا غفلة ولا ذهول، إذا لا يمكن أن يقاس علمه بعلمنا. لذلك يا إخوة قياس التمثيل في حق الباري جل في علاه ممنوع، وأكثر ضلال المعطلة وأكثر ضلال أهل الضلال سببه ما توهموه من التمثيل في صفات الله فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل الذي هو شر من التمثيل من هذا الوجه. من جهة التعطيل شر من التمثيل من وجه كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن تيمية رحمه الله في القواعد المتبعة. أيضا لا يجوز أن يجعل الخالق مع المخلوق في كلية عامة، هذا يسمى القياس الكلي. القياس الكلي ممنوع استعماله في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأن القياس الكلي يلزم منه أن أفراد اللفظ العام متساوون في وجه من الوجوه أو في شيء. ولذلك الله جل في علاه يقول فلا تضربوا لله الأمثال. هذا الأمثال جمع مثل، وكل مثل في القرآن مضروب فمعناه القياس. مثلهم كمثل الذي استوقن، قياسهم كقياسك. كل مثل مضروب. أما إذا لم يكن المثل مضروبا مثل قوله جل وعلا وله المثل الأعلى، فمعناه المثل هنا معناه الوصف، وله المثل الأعلى الوصف الأعلى الأكمل. لما قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقيس الخالق بالمخلوقات، يعني لا تقيس الخالق مع المخلوق وتجعلوه في كلية مضطردة. ما معنى كلية مضطردة؟ سأضرب لكم مثال. أليست عندنا من الكليات المضطردة أن كل موجود نراه فإنه قابل للفناء؟ هذه كلية ولا لا؟ كلية مضطردة عندنا أن كل ما نراه في هذه الدنيا من الموجودات قابلة للفناء. فلا يجوز أن نقول تحت كلمة كل ندخل فيه الجنة ندخل فيه النار، ما يجوز هذا الكلام. المعتزلة من أسباب ضلالهم هذه الكليات العامة التي قعدوها في المشاهدات وأدخلوا فيها الغيبية. ليش قالوا بأن الجنة والنار غير موجودة؟ لأنهم قالوا لو كان موجود فكل موجود لا بد من فنائه. طيب هذا كلام عجيب، أنتم تستثنون من هذه القاعدة كل موجود لا بد فيه من الفناء، تقول الله موجود أو غير موجود، ماذا يقولون؟ موجود. إذن لا يدخل فيها تحت هذه القاعدة، القاعدة فيها استثناء. لذلك الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا
من شاء الله،
إلا من شاء الله، في استثناء. فلا يجوز إدخال الخالق مع المخلوق في كلية عامة مطلقة ولا في تمثيل تشبيه أبدا. هذا المثلان، لأن الأقيسة المضروبة في القرآن ثلاث أقسام: قياس التمثيل، وهذا ممنوع استعماله في حق الله عز وجل، تقول هذا كهذا، مثل قوله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد، هذا يسمى قياس تمثيلي. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء من شركاء فيما رزقناكم. فقياس التمثيل هذا شيء موجود في النصوص الكتاب والسنة، وهو أكثر استخدامات العقلاء في معرفتهم للأمور التي يجهلونها فيعرفونها من طريق قياس التمثيل. هذه فائدة قياس التمثيل. لو قال لنا رجل من أهل الهند جاء وقال لنا عندنا شجرة اسمها جوز الهند، قلنا له كيف هذه الشجرة؟ قال ما عندي صورة لها عشان أعلمكم، لكنها قريبة من النخلة. هذا قياس تمثيلي. النوع الثاني القياس الكلي، القياس الكلي، والقياسات الكلية أيضا موجودة في القرآن لكن لا تستخدم في حق الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. من عليها على إيش؟ الدنيا الأرض وما فيها، كل من عليها فان، الدنيا وما فيها، هذا موجود. كليات كثيرة في القرآن الكريم موجودة ومستخدمة في السنة، لكن لا يجوز استخدام هذه الكليات في حق الباري جل في علا. النوع الثالث من الأقياس الموجودة في القرآن ما يسميه العلماء بقياس الأولى. قياس الأولى، وقياس الأولى مذكور في حق الله عز وجل، وهو مستخدم حتى في حق غير الله عز وجل. لو لما تكلم المنافقون ها في عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عز وجل؟ لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك. إيش معناها؟ ترى قياس أولوي. كيف قياس أولوي؟ يعني أبو أيوب قال لأمي أيوب: يا أم أيوب لو كنت مكانها كنت تفعلين؟ قالت: لا والله. قال: فوالله لعائشة خير منك وصفوان خير مني. هذا قياس أولوي. إنسان ينظر إلى فلان أنه أعلى منه، فإذا كان لا يتصور من نفسه وقوع هذا الفعل فلا يتصور وقوع هذا الفعل منه. لو جاءنا إنسان وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر عياذا بالله، كما يقوله من يقوله من أهل البدع والضلال، في تعليم صحابته، نسأله سؤال واحد: أترى المعلمين يحبون أن تكون تلامذتهم أن يكونوا على علم وعناية وتزكية، ولا ما يحبون؟ قال: يحبون. قال: إذا كان المعلم أحد المعلمين يحبون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وهو سيد المعلمين أنه يحب ذلك، فلا يقال هذا الكلام في حق تلامذته. فقياس الأولى هو باب عظيم من أبواب العلم، يستفيد منه طالب العلم حتى في معرفة الأحكام الشرعية، حتى في معرفة الأحكام الشرعية. سأضرب مثال الآن: حينما أنت تقرأ في الأحكام الشرعية، حينما أنت تقرأ في الأحكام الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم، فذكر من الخمس الكلب إيش؟ العقور. طيب إذا جاءك فهد يعدو عليك، تقول: من باب أولى، لأن الكلب العقور يعض ثم مرضه يسري في البدن، أما النمر مو يعض، النمر يأكلك، تنتظر تقول: لا أنا ما راح أقتله. لا، هذا يسمى قياس أولوي. فالشارع ينبه على الأدنى لتعرف أنت الأعلى، هذا واضح ولله. سأضرب لكم مثال: لما قال الفقهاء وأقل ما يعتبر في النجاسة مما يكون مبطلا للطهارة ما كان مقدار الدرهم. طيب إذا جاءك إنسان قال: تعال الفقهاء ما نص، إذا كان نص الثوب نجس فقهاء ما نصوا عليه، شو تقول أنت؟ من باب أولى. هذا يسمى قياس الأولى، وهذا باب عظيم أرجو أنكم تهتموا به في علمكم، لأنه يفتح لكم أبواب عظيمة. القياس الأولوي معمول به ما لم يأتي منه نص، فأنت الأصل إعماله، الأصل إعمال القياس إيش؟ حتى تقف على نص يمنع من استعماله. فالقياس الأولى موجود في القرآن، نعم موجود، موجود في السنة، موجود في استخدام الناس، موجود. هل القياس الأولوي مضروب في حق الله؟ الجواب نعم. قال الله تعالى، شو الآية؟ لا الآية الثانية. لا غير 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 وله المثل الأعلى. أيوة.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل من السلام متلاك.
الحمد لله بل أكثرهم. هذا من باب القياس الأولوي. لا مو هذه ضرب لكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أيوة من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه شركاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآية. إذا كنتم أنتم لا ترضون الشركاء فيما نحن أعطيناكم فكيف ربنا جل في علاه يرضى أن يكون هناك شريك معه في ملكه؟ من باب أولى أنه لا يرضى. أنتم مع ما أنتم مع ما يلزمكم من النقص، ودليله أن الملك الذي عندكم هو من الله عطاء، فكيف بالذي الملك ملكه والسلطان سلطانه يرضى الشريك؟ هذا دليل من أدلة واضحة في قياس الأولى. كذلك أيوة هذا مثل آخر في النحل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسك على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم؟ قال ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. يعني هذا إنكار عليهم، كيف تضربون هذا المثل؟ ولولا أنكم مثل ما تنزهون أنفسكم عن البنات أن لا تقولوا إن الملائكة بنات الله. فهذا باب عظيم أيها الأخوة. إذن نقول الله تبارك وتعالى ينزل كما جاء في النصوص في وحديث النزول أيها الأخوة حديث متواتر لفظا ومعنى. حديث النزول حديث متواتر لفظا ومعنى. وأما من ادعى الاضطراب فيه فقوله هو المضطرب. جاء في بعض الروايات يهبط، جاء في بعض الروايات ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى أن تطلع الشمس، جاء في بعض الروايات ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى أن تطلع الشمس، في بعض إلى أن تطلع الفجر، جاء في بعض الروايات ينزل في النصف الأخير من الليل في النصف. كل هذه الروايات ثابتة. فإن قال يلزم من ذلك التناقض، نقول لا يلزم من التناقض، لأن التناقض إذا التناقض في البدء والانتهاء متى يتصور؟ إذا كان الزمان واحدا. هل الليالي واحدة؟ قطعا لا، ما دامت الليالي ليست واحدة فلا نستطيع أن نحكم بأن هذا تناقض. نقول الله جل وعلا ينزل والحديث متواتر لفظا ومعنى، ومن ادعى فيه الاضطراب فقوله هو المضطرب. ثم إن نزوله كمجيئه كإتيانه وهو منصوص القرآن، وجاء ربك والملك، يجون ولا ما يجون؟ والملك، وصفا صفا، حال حال لمن؟ الملائكة. كيف علمنا أن حال من الملائكة؟ صفا صف العدل، العدل لا يتصور في حق الله عز وجل. جاء ربك والملك صفا صفا، ففي إثبات المجيء لله في إثبات المجيء الملائكة. ما يؤكد معنى إثبات المجيء الملائكة قوله تعالى ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذا الملائكة يأتون ولا ما يأتون؟ وأما إذا وقفنا وجاء ربك والملك صفا صفا فهذا يعطي معنى جديد وهو مجيء الرب تبارك وتعالى، إثبات صفة المجيء والملك صفا صفا ينتظرونه، يكون بهذا المعنى، وهذا معنى صحيح. لكن مع إثبات مجيء الملائكة لدلالة الآية الأخرى عليه ولدلالة الوصف. فعلى كل حال نحن لا بد لنا أن نعتقد أن صفة النزول ثبتت هذه الصفة بالأحاديث، والمعنى يدل عليه، يدل عليه القرآن، القرآن فيه إثبات صفة الفعل لله تبارك وتعالى. ونقول لكم قولا، أصل منشأ الضلال عند أهل البدع مرجعهم إلى شيء واحد، وهو زعمهم أن إثبات صفات الأفعال لله يلزم منه الحدوث. أنا أحب أتوسع معكم لأن الكتاب كتاب مختصر، فنريد أن نتأصل. أصل منشأ ضلال أهل البدع اعتقادهم أن إثبات صفات الأفعال لله يلزم منها الحدوث، وهذا القول مضطرد عند الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. والمعتزلة زادوا في الضلالة، فزعموا أن إثبات صفات الذات يلزم منه الحدوث أو يلزم منه تعدد القدماء على قولين عندهم. والأشهر عندهم أنهم ينفون الصفات لزعمهم أنها لازمة لتعدد الذوات، ولذلك يقولون علمه عينه، سمعه عينه، قدرته عينه، وهكذا. وبعضهم يقول عليم بلا علم، أي بلا علم يوصف به، قدير بلا قدرة، وهكذا. فنحن نقول إن إثبات صفات الفعل لله عز وجل أصل من أصول المفارقة بيننا وبين أهل البدع، أصل من أصول المفارقة بيننا وبين أهل البدع. والذي جاء في القرآن أكثر صفات الأفعال ترى، ولله أضرب لكم مثال، كم مرة جاء في صفات الأفعال يخلق وخلق؟ ها؟ كثير. كم مرة يأتي في القرآن دبر ويدبر؟ كم مرة يأتي في القرآن أمر ويأمر قولا؟ كم مرة يأتي في القرآن رزق يرزق فعلا؟ إذن لو قال لنا قائل أيهما أكثر ورودا في القرآن والسنة، صفات صفات المعاني ها وصفات الذات ولا صفات الأفعال، شو يقول؟ قطع صفات الأفعال أكثر، صفات الأفعال أكثر. فإنكار الشيء الكثير هذا دليل على الضلالة العظيمة. ولماذا هم أنكروا إثبات صفات الأفعال؟ قالوا لأن في إثباتها يلزم منها الحدوث، كأنهم يتصورون في عقولهم. انتبه الآن، هذا أكبر دليل أن المشبهة والمعطلة كلهم في المبدأ سواء، وهو التشبيه. هم ينظرون إلى المشاهدات، في المشاهدات أن الشيء يوجد ثم يكون فعله، ثم يكون فعله، فكسبه للفعل وجد بعد أن لم يكن متصفا به. فمثلا هو يأتي ثم يتحرك، يأتي ثم يتكلم، أول ما يجري الكلام، يأتي ثم يأكل أول ما يعرف الأكل، يأتي ثم يقدر على تحريك ساكن أو تسكين متحرك، يأتي ثم يتعلم، يأتي ثم يفكر. كل هذه الأشياء في المشاهدة الأفعال إنما تكون بعد أن لم تكن في الموجودات. فزعموا أن الرب تبارك وتعالى إذا أثبتنا له صفات الأفعال معناه أنه اتصف بشيء لم يكن موصوفا به أزلا. طيب إذا كان هذا موجود فرضا في المشاهدات، فكيف تقيسون الخالق المشاهد؟ هذا ما يجوز. ثم أهل السنة يقولون الأفعال متعلقة بالمشيئة والإرادة، والله جل في علا نثبت له الإرادة والمشيئة أزلا، ولا نقول إنه أراد بعد أن لم يكن مريدا، شاء بعد أن لم يكن شائيا، لا، هذا ما يقول أهل السنة والجماعة. لذلك يقولون إنه أراد وجود عبد المعين في وقت معين فكان عبد المعين، أصل الإرادة ذاتية، لا يمكن أن يقول هذا غير هذا الكلام. الله جل وعلا خالق أزلا كما هو خالق أبدا، خلقه لعمر في وقت معين. لذلك أهل السنة يقولون هناك الخالق وهو الفاعل، هناك فعله، خلقه، رزقه، تدبيره، هدايته، إنشاؤه، إيجاده، هذه أفعال له جل. هناك مفعوله، والمفعول أثر الفعل، نتيجة الفعل. المفعول مخلوق، والفعل صفة الفاعل، وصفة الفاعل تابعة للفاعل. حتى في المشاهدات هناك فاعل، هناك فعل له، هناك مفعول. حينما نقول ضرب المعلم الطالبة، علم المعلم الطالبة، هل يمكن أن نقول إن التعليم عينه هو المعلم؟ هل يمكن أن نقول إن الضرب عينه هو المضروب؟ هذا أي عاقل يقول هذا الكلام؟ هم يقول هذا الكلام، يقول ما في شيء ثلاثة أشياء، ما في إلا شيئين، فاعل ومفعول. طيب والفعل؟ قال الفعل إنما يأتي بمعنى المفعول في القرآن، فكل ما جاء في القرآن من صفات الأفعال يفسرونها بالمفعولات. تبيهم خلق أوجد المخلوق. طيب أوجد يعني شنو؟ أوجد شنو؟ فعل ولا مو فعل؟ ما سويت لنا شيء جديد. ترى حقيقة قول النفاة الأفعال، حقيقة قول نفاة الأفعال من شاءه راجع إلى قضية أخرى أيضا، وهي قضية فلسفة الفلاسفة، وهي أن الموجودات وجدت بلا فعل من الخالق. كيف وجدت؟ يعني هم يقولون فاعل مفعول، ما في فعل. إذا قلنا ما في فعل معناها وجدت المفعولات بلا فعل، وإذا قلنا وجدت المفعولات بلا فعل كيف وجدت؟ قالوا مثل شعاع الشمس، شعاع الشمس يخرج الشعاع وينزل في الزرع وينبت الزرع ويوجد أشياء بلا إرادة من الشمس ولا مشيئة من الشمس، فتكون المفعولات ولا فعل للشمس في هذا الشيء. يعني قياسات عظيمة خطيرة جسيمة. ونبه على هذه النقطة أيضا شيخ الإسلام في الصفدية، وهي من أعظم الرسائل، أعظم الرسائل التي غلت ولا قيدت، قيدت من الصفد، صفدت وقيدت أيدي الفلاسفة وألجمت حلوقهم، وإلى اليوم ما استطاعوا يردوها. الرسالة الصفدية من أعظم الرسائل في كسر القواعد الفلسفية. قد قرأنا هذه الرسالة على بعض مشايخنا، لكن فيه من الأشياء ما لا نفهمه إلى الآن. فعلى كل حال هذه فقط يعني كتأصيل للمسألة، نقول صفات الأفعال ثابتة عند أهل السنة والجماعة. يقولون خلق فعل لله عز وجل، المخلوق مفعول الرب تبارك وتعالى، رزق الرزق فعله، وما به يرزق هذا مفعوله جل في علاه، الهداية فعله، وما به يهدي والمهدي مفعوله. إذن الله جل وعلا ينشئ، الإنشاء فعله والمنشأ مفعوله. الله تبارك وتعالى أوجد، الإيجاد فعله والموجود مفعوله سبحانه وتعالى. كل صفات الأفعال متعلقة بإرادته تبارك وتعالى ومشيئته جل في علاه، ومبنى ذلك على الحكمة، ومبنى ذلك على الحكمة. وعلامة صفات الأفعال نذكرها مرة ثانية أقول بحب. نعم، علامة صفات الأفعال كونها تتعلق بالمشيئة. أيضا علامة صفات الأفعال أنها تكون في وقت معين. أخيرا فرق الثالث،
الله يصف بها وبضدها.
أحسن، أن الله يصف بها وبضدها، يخلق ولا يخلق، يرزق ولا يسمع، يكلم ولا يكلم، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا في وقت معين ولا لا؟ وفي وقت آخر الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمهم. كلمهم ولا ما كلمهم؟ إذن في وقت ما كلمهم، في وقت كلمهم. فصفات الأفعال هذه كيف نعرفها؟ بهذه الأمور الثلاثة، أنها تتعلق بالمشيدة والإرادة، هذا رقم واحد صح؟ والأمر الثاني أنها تكون في أوقات معينة. كونه في وقت معين لا يعني أنه ليس صفة الرب تبارك وتعالى. طيب الأمر الثالث قلنا يوصف الله بها وبضده، يتكلم الله عز وجل، يتكلم الله، لا يتكلم لا يتكلم، لكن لا يوصف الله بالضد الذي هو نفي للصفة من كل جهة. انتبهوا، نفي للصفة بكل جهة، وإنما يوصف الله بها ولا يوصف ببعض أفرادها. هذا القيد أوضح. فالله يخلق ولا يقال لا يخلق، لا، وإنما يقال يخلق كذا ولا يخلق كذا، خلق كذا ولم يخلق كذا. تحت المشيئة، أحسنت. لا طيب، كان عندك سؤال؟
لا شيخ،
الحمد لله. كان لما شفت ترفع يدك وقع في بالك تسأل عن هذا.
أسأل شيخ، أريد أن أسأل عن صفات الأفعال التي قلت أنها أكثر ورودة في القرآن.
نعم.
فطرى إلى ذهني صفات كالاستواء وكذا. صفات الأفعال ليست صفات، صفة الاستواء مثلا لا يوصف، هل يوصف الله عز وجل بها الزلل؟
لا.
فهذا اللي
أحسن. في نقطة أخرى يعني إثارة الأسئلة، دائما المذاكرات مثار الفوائد. من نقل هذا ابن مفلح في الآداب الشرعية في فصل وجوب ترك مناظرة أهل البدع، الأفعال قد تكون متعدية وقد لا تكون متعدية. فإن كان الفعل متعديا لزم منه المفعول المخلوق، وإن لم يكن متعديا فلا يلزم منه المفعول المخلوق، وهذا أيضا لا بد من التنبه له. نعم خلاص، نمشي. يلا شاء.
قال رحمه الله،
الآن تسمعون الكلام الذي يعني يثلج الصدر إن شاء الله. نعم.
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي.
طيب الآن ما وجه إراده للمجيء والإتيان مع النزول؟ ها
نزل
على صفة المجيء. نعم، يريد أن يثبت أن قد تقول أنت النزول ما جاء في القرآن، فمصنف يقول إن لم يأتي فجاء نظيره مثيله، المجيء والإتيان نظير النزول. فإذا أثبتت هذا، ما الذي يمنعك أن تثبت هذا؟ هل لكون إلى نزل في القرآن خاصة فيه؟ نعم.
قال قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
قول أبو بكر إسماعيلي رحمه الله موجود في رسالته اعتقاد أئمة الحديث، وهذه الرسالة قد حققها شيخنا وأخونا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. نعم نعم.
لماذا ليس لنا شبهة بهذه الرسالة وهذا هو متقدم على الصادم؟
خلاص إن شاء الله نشرح هاي أبشر إن شاء الله. نعم هو بالعكس الكتاب أبو بكر الإسماعيلي أشهر أشهر عند العلماء المتقدمين أشهر اللي في زماننا هو الذي إيش يعني طبع طبعة قديمة ها
في زماننا
أي في زماننا المشكلة في شيء اسمه الزمالة الزمالة له أثر كيف صدر لك مثل أنت عاصرت شيخ زاملت شيخ فأنت ستتأثر به شيء تمامين لذلك الآن مثلا لو لما تجلس مع المشايخ طلبة علم أكثر ما تسمعهم يقولون قال الشيخ الألباني قال الشيخ الباز قال الشيخ الألباني طيب ليش فيه علماء أكبر منهم من المتقدمين لأن العصرنة لها أثر في نفس الإنسان عرفت ولا لا فنحن في زماننا قد ننقل كثير من ونقرأ كثير ونكتب وندرس كتب مشايخنا للعصر لأن ربما تكون هناك أشياء في مؤلفاتهم متعلقة بالعصر غير موجودة في كتب علماء المتقدمين ولكن هذا ليس عذر على كل هذا هو السبب يعني وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره من أهل العلم يقولون عن الإسماعيلي أكثر من الصابوني.
قال أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب
هذا جدنا الأمير عبد الله بن طاهر أمير هراء رحمه الله وكان من علماء ومن أئمة السنة هو عبد الله بن طاهر ومحمد بن عبد الله بن طاهر ابنه وعبيد الله ابن محمد بن عبد الله بن طاهر هؤلاء الثلاث مشهورون بالسنة نعم ما هو تعصب ترى أي نعم.
قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف
الله أكبر في هذا الجواب بيان لا يقال لأمر الرب كيف لماذا لا يقال كيف؟ لأننا لا نعلم كيف لا نعلم ذاته فكيف نعلم فعله هذه القاعدة احفظوا هذه القاعدة المستفادة من كلام الإمام إسحاق بن راهويه الحنظلي إمام خراسان على وجه العموم وإمام هراء على وجه الخصوص قال العلم بكيفية الصفة مبناه على العلم بكيفية الذات هذا مستفاد من هذا وأيضا نقول القول في الصفات كالقول في الذات هل نعلم كيف ذات الله؟ طيب نثبت الذات ولا ما نثبت؟ موجودة؟ حقيقية؟ ولا خيالية؟ عند أهل السنة حقيقية ما في كلام الله موجود حقيقي لكننا نجهل كيف ذاته تبارك وتعالى مع علمنا ويقيننا وليس كمثل شيء ليس كذاته شيء فكذلك يجب أن نثبت الصفة لذلك كان شيخنا الشيخ صالح العبود الشيخ محمد بن عمان ابن علي الجامي رحمه الله كان يقول يعني أول ما سمعت العبارة منهم كنت أستغرب يعني إيش معنى العبارة هذه بعدين تمعنت كثيرا حتى فهمت معنى العبارة يقول إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف
قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء.
الله أكبر. الله أكبر. ينزل كيف يشاء. وأبى أن يجيبه على قوله إيش؟ كيف ينزل. فهو رتب الأمر على مشيئته. ماذا رتب الأمر على مشيئته؟ لو قال لنا قائل كيف خلق الله السماء؟ كيف شاء ما نعرف كيف خلق. جاب شبل وطين ها وزبل وجاب مساح يمسح عشان تصير السماء بدون اعوجاج، هذا ما يقوله عاقل. نعم. أجوبة العلماء رحمهم الله كلها دائرة على قضية معينة، وهي أن هذه الأفعال يفعلها الله كيف شاء، وأن هذه الأفعال متعلقة بذاته، فنحن لا نعلم كيف ذاته فلا نعلم كيف أفعاله. نعم.
قال وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
ومعنى فاخضع له يعني انقد له. وعلامة الانقياد أن الإنسان لا يرون يعملون الفكر في رد الأفكار عن الحديث. أهل الحديث والسنة يعملون الفكر في رد الأفكار التي ترد في القياسات العقلية عن الحديث. فمثلا جاء الحديث أن الله ينزل، يأتي فكر الإنسان كيف ينزل، يردون الكيف خلاص ما يخوضون فيه. يأتي في أذهانهم أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو لا، كما قال محمد بن سلام، فقال عبد الله بن مبارك ينزل كيف يشاء، اترك عقلك خلاص. فإذا أهل السنة والجماعة لا يردون الأحاديث بقياساتهم وعقولهم، بل يردون عقولهم وقياساتهم وقياساتهم إذا جاء الحديث. مو هذا بس في العقائد، حتى في الفقه. كيف في الفقه؟ سأضرب لكم مثال، وإذا كان عندنا واحد حنفي عاد لا يزعل علي. فأنا أول ما قرأت الفقه قرأت على مذهب الأحناف على والدي وأنا صغير، قرأت متن القدوري. جاء الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث صحيح ولا لا؟
نعم صحيح.
في الصحيحين ما في مجال لرده من حيث ايش؟ الإسناد، صح؟ طيب إذا جاءك الإنسان وقال لا ما في خيار، قال بعتك اشتري، هذا معناه الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بعتك واشتريت. تقول لا، هذا بعتك واشتريتك هذا عقد للبيع وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت الخيار بعد البيع ولا قبل البيع؟ ها؟ قبل البيع ولا بعد البيع؟
بعد البيع.
قال البيع كيف يثبت الخيار؟ لأي شيء يثبت الخيار؟ فقولهم بأن المقصود بيعني بالخيار ما لم يتفرق قولا غير مفهوم معنى. فلما قلنا لهم إن هذا الحديث يدل على أن له الخيار بعد قوله بعتك واشتريت، ما هو بقولك بعتك واشتريت انقطع الخيار. قالوا طيب إذا كنت في سفينة صغيرة كيف تقطع الخيار؟ هذه الكيفيات يريدون بها رد الأحاديث. لا ما نضرب خلاص، والله إن شاء الله لو تقعد 9 أشهر في سفينة في غواصة مع رجل بعت واشتريت وما في مكان للمفارقة فالخيار يبقى خلاص. يقول شلون بعت واشتريت 9 أشهر تبقى الخيار؟ والله لو 10 سنوات أبقى الخيار خلاص. أنا لا أرد الحديث لأجل إيش؟ قياساتك العقلية.
السجن شيخ.
ها؟ بالسجن مثلا. طيب لا يمكن السجن الإنسان يخرج إلى خلاء أو إلى يوم الجمعة إلى باحة، لكن في غواصة ما يمكن خلاص. 3 أشهر وأنت في مهمة في غواصة والله تبقى. نعم. فإذا هذا كلام عظيم عند الأمة، عند علماء الأمة، اخضع للحديث. ها، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم، إذا كان ما لنا خيار في الأمر، في الأمر الذي نخاطب به، فكيف يكون لنا خيار في الخبر الذي يخبر الله به؟ نقول لا، إحنا نصبر ننتظر نفكر هل هذا الخبر معقول ولا غير معقول؟ هل هذا الخبر يخالف القياس أو لا يخالف قياساتنا؟ ترى إذا ما قبلنا الأحاديث إذعانا يلزم منه، تعرفون إيش؟ يلزم منه أننا لا نقبل كلام الرسول إلا إذا وافق عقولنا بس، وإذا صار الأمر هكذا صار الدين هو العقل والدين هو الهوى، مصيبة. نعم تفضل، عندك سؤال؟
بارك الله فيكم. مسألة خلو من العرش، يعني قول القائل بأنه لا يخلو من العرش، هذا يعني ليس إثبات أيضا بغير دليل؟ يعني كما ذكرتم حفظكم الله مسألة غيبية لا نعلمها، لا نستطيع أن نثبت ولا ننفي. القول ابن المبارك ينزل كيف يشاء ليس أصح من القول الآخر، يعني أو من القولين الآخرين.
القول المبارك ما تعرض لمسألة الخلو بل أنكر عليه،
أنكر يعني
أنكر لما قال أيخلو من العرش، قال كيف يشاء. إذن أنت لا تتكلم في هذه المسألة، كأنه توقف، هذا يسمى توقف. لكن احنا عندنا قاعدة، وهي أنه إذا ورد فعلان، ورد فعلان، ورد الاستواء ورد النزول، فلماذا نقول ننفي أحدهما في حال الآخر؟ لماذا؟ كأننا تصورنا التناقض فاحتجنا نفي الآخر. نحن نقول ما في تناقض، هذا فعل الرب وهذا فعل الرب، ولا تناقض بين فعلي الرب تبارك وتعالى، فهمت؟ فنحن نمشي على الأصل أن هذا فعل جاء وورد وثبت، وهذا فعل جاء وورد وثبت. فمثلا لو قال لنا قائل الله الذي يخلق، ها؟ الله الذي ينشئ، نقول نعم الله يخلق الله ينشئ. فإذا نثبت هذا الفعل نثبت هذا الفعل، الله يخلق ويرزق نثبت هذا وهذا، لأن ما في تناقض. وإحنا عندنا ما في تناقض بين استواء العرش بين النزول، ما عندنا تناقض. نعم أيوة
محمد بن سلام أنا شيخ البخاري، لأنه قال ضعيف
أشكال عليه كان لا ضعيف، مو معناته ضعيف الحديث، ها يمكن يكون ضعيف البنية، ضعيف الفكر، ها مثل فلان الضعيف أو فلان الفقير، فقير لفقر في ظهره أو ألم في فقار ظهره. فهنا قال له يا ضعيف، يعني يا ضعيف الفكر لا تعمل فكرك في هذه الأمور.
قال سمعت
هو شيخ البخاري، نعم محمد بن سلام السلام البيكندي شيخ البخاري، نعم.
قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، سئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟
الله أكبر.
فقال له إسحاق
مشكلة الناس في الكيف على طول. نعم صحابة لعظيم علمهم، أسألكم سؤال الآن، صحابة لعظيم علمهم في هذا الباب، هل أحدهم سأل يوما رسول الله كيف؟ بالله عليكم، لأن وقع عندهم تقرير هذه المسألة، القاعدة عندهم أثبت أصبح من المسلمات أنه لا يقال في حق الرب كيف، لذلك ما طرأ في بالهم هذا السؤال كلية، ولا تجد في حديث واحد كيف استوى، كيف ينزل، كيف كذا، كيف ما يوجد. خلاص فعل الرب على طول إذعان وتسليم. نعم
شيخنا، ألا يكون هذا الجواب يعني كثير من الكلام المتبين أهل البدع، يكون هذا جواب هو أساسي
نعم
رد عليه مثلا؟
أحسن، هذا جواب أساسي في رد عليه. نقول الصحابة لما سمعوا الحديث لما لم يقولوا كيف، دل على أن هذا كيف لا يمكن إدراكه. نعم
قال فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم.
يا الله، معناته القصة هذه تعددت وتكررت أكثر من مرة ولها أكثر من أوجه. وأنا أذكر من الروايات اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام إسحاق أنه قال للأمير أصلح الله الأمير أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. وهذا جواب أيضا مسدد والأجوبة كلها مسددة. لما قال له أثبته فوق حتى أصب لك النزول، إيش معنى هذا الكلام؟ ترى هذا الكلام عظيم، كأنه تنبه أن هذا القائد من القوات ربما يكون متأثر بالجهمية لا يثبت الفوقية، فقال واثبته فوق فأثبت لك كيف فأصف لك النزول. قال الرجل أثبته فوق، إذن خرج الآن من فكر التجاهل. فلما قال أثبته فوق خلاص عرف الإمام أن الرجل ليس جهميا، إنما هذه شبهة وردت عليه. فقال وجاء ربك والملك صفا صفا، خلاص إذا كان المجيء ثابت فالنزول مثله، هذا مراد النزول مثله. وإحنا عندنا قاعدة دائما أننا إذا أثبتنا فعلا فالأفعال كلها من باب واحد، إذا أثبتنا صفة الذات فصفات الذات كلها من باب واحد. ولذلك قعد العلماء من هذا المجموع من الكلام قاعدة عظيمة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول، من أين أخذوا؟ من كلام الإمام إسحاق لما قال أثبته فوق أصف لك النزول، فلما أثبته فوق قال وجاء ربك والملك صفا، يعني من فوق. وجاء ربك من وين؟ من فوق. الذي يجيء من فوق هذا هو نزولنا، هذا هو النزول. فأورد الأمير إشكالا فقال يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فالإمام دفع الإشكال مباشرة قال عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. الله أكبر. نعم تفضل فيكم.
هذا الذي
ذكرته
كأنه في
صفات الأفعال فقط ليس في صفات الأفعال. اللي هو
الذي
ذكرته
أن قول أهل السنة أن هذه الصفات
القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في
بعض الآخر، قول البعض لأن الأشاعرة يقولون يثبتون بعض الصفات
أنا
السبعة
ينفون المعدة. نعم، فهذه القاعدة رد عليهم، نقول لهم أنتم أثبتتم سبع صفات ونفيتم ما عداها، لماذا نفيتم ما عداها؟ عندهم الآن جوابات. الأول يقولون نفينا ما عداها لأنها مخالفة لعقولنا. قلنا لهم مخالفة لعقولكم، ليست مخالفة لعقولنا. لماذا أثبتتم السبع؟ قالوا لأنها موافقة للعقل. قلنا المعتزلة يقولون السبع ليست موافقة للعقل، فأي العقلين تقدمون؟ عقولكم وعقولهم وعقولنا، ها إيش تقول؟
لا هذا ولا هذا ولا هذا.
إذن نثبت المنقول بس، انتهت الإشكالية. الجواب الثاني لهم أنهم يقولون كل ما جاء من صفات الأفعال يؤول بالمفعول، خلاص هذا التأويل عندهم. لماذا؟ قال لأن صفة الفعل يلزم منه الحدوث. طيب من الذي خلق إذا كان الله لم يخلق فعلا؟ من الذي يرزق إذا كان الله لا يرزق فعلا؟ أنت تقول الفعل هو المفعول، من الذي أوجد المفعول؟ الله. كيف تقول أوجد المفعول أنت لا توجد الإيجاد، لا تثبت الإيجاد؟ فهذه مشكلة عندهم ما عرفوا يخرجون منها. نعم، على كل حال القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر مضطرد في الأفعال، مضطرد في صفات الذات، مضطرد في صفات إيش؟ العقلية والصفات النقلية، مضطرد. كيف؟ أضرب لكم مثال. الآن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ ظاهريا، ترى لازم نقول الشكل أحسن، ترى ظاهريا يثبتون سبع صفات، حقيقة لا. طيب يثبتون سبع صفات ظاهريا، نسألهم الآن سؤال، أنتم أثبتتم هذه الصفات السبعة من صفات الذات، طيب لماذا لم تثبتوا الصفات الأخرى الذاتية؟ الوجه، اليدين، لماذا لم تثبتوا هذه الصفات وهي واردة في القرآن والعين وهي واردة في القرآن؟ لماذا لم تثبتوها؟ ها؟ القول في الصفات كالقول القول بعض الصفات كالقول في بعض الآخر ما في كلام. نعم.
قال وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة.
إذن ما في ما أحد يستطيع أن يطعن حديث مخرج في الصحيحين والصحيحان قد جاوز القنطرة باتفاق علماء الحديث وإنما الكلام وقع في بعض ألفاظها في بعض ألفاظها وانتقاد بعض أسانيدها لا في عين المروي. فرق بين الأمرين. يعني انتقادات دار قطني انتقادات دار قطني ليس معناه أنه ينفي الحديث إنما هو ينفي بعض الأسانيد الموجودة تكلموا عليها بعض الألفاظ الموجودة يتكلم عليها وهكذا الحفاظ من بعده. أما من حيث المجموع المروي فمتفق عليه بين الأمة كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في تقريبه في كتاب علوم الحديث وفي كتابه صيانة مسلم. نعم.
قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع قال وحدثني مطرف عن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغري وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
الله هذا إسناد أئمة. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. هذا سند عجيب. نعم.
قال ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
الله هذا أيضا سند عظيم. يزيد بن هارون الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم.
قال ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.
نعم.
ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.
إذن هذا معناته أن الحديث له مخرج من أعلاه ليس من صحابي واحد حتى جبير بن مطعم روى هذا الحديث. نعم.
وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت
صاروا ثلاثة الصحابة. نعم.
وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله
الرابع.
نعم. وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب
صاروا خمس.
وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود
خلاص الآن صار متواتر عندي أنا خلاص صار متواتر أنت كيف. نعم.
وعن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له.
يعني هؤلاء الصحابة العشر فيهم المكيون والمدنيون والكوفيون والبصريون والشاميون كلهم رووا هذا الحديث على اختلاف بلدانهم وتباعد أمكنتهم ثم رووا عن هؤلاء الصحابة التابعون الأجلاء وعنهم تبع التابعين هكذا إلى أن وصلت إلى بطون الكتب فهذا من الحديث المتواتر. كنت أريد أن أقول شيء يعني في ما أدري نسيت هذا الشيء. أي نعم، بعض أهل البدع من المعاصرين يعني حكاية قوله يدل على أن الرجل إن كان يزعم التعطيل لكنه مشبه، يقول إذا قلتم إن الله ينزل قلتم شنو؟ إحنا ما نقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، إحنا قلنا يا أخي هذا تقويل لنا، والله نحن ما قلنا إلا هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقول قلتم؟ المفروض أنت إذا تبي تعترض تقول كيف يقول الرسول هذا الكلام عياذا بالله. خليك صريح مثل منه عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد لما ذكر له حديث من أحاديث الصفات قال هذا الحديث لا أقبله من فلان من التابعين، ولو ثبت عن ابن عمر فأقول إنه أعرابي عياذا بالله، قال كلمة قبيحة ما أريد أن أقوله، قال لا أقبله، ولو سمعته من رسول الله قال لقلت ما اتبعتك على هذا. هذا على أهل البدع، يقول عقلي هو اللي أنا أمشي عليه. فهذا المعاصر إيش يقول؟ يقول إذا قلتم إنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، طيب ما في ساعة إلا في الليل الأخير ثلث من الليل، ما في ساعة، معناته إنه نازل أبد الدهر. يا مساكين يا ضعيف يا ضعيف، والله هو ضعيفك ضعيف أكرم منها ألف مرة. نقول يا ملوث الفكر، كيف تقيس الخالق بالمخلوق الذي ظننت أنه إذا نزل في الثلث الأخير من الليل معناه أنه لابد أن يكون كل دقيقة هو نازل وأنه لا يصح أن يكون في العلو؟ هذا عقلك الفاسد، لأنك أنت نظرت إلى المشاهدات فرأيت أن الشيء إذا كان نازلا وكان هذا الوقت الذي هو النزول مكررا يلزم منه لا يكون عاليا. طيب أنت ما تثبت العلو، كيف تقول هذا الكلام على قولك أنت؟ ما هو ينزل في ثلث الليل الأخير، قولك أنت هو في كل لحظة في كل مكان، وهذا أشد شناعة. نعم.
قال فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله.
الله أكبر. صلاة أو آخر الليل على أوله يعني قيام الليل وأقله ركعتان مع الوتر.
هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار.
الله المستعان، هذا ضاع الكتاب. لا ليتكم تبحثون عنه الظاهرية. ها؟ ما سمع؟
إذا وجدناه نقرأه.
مو نقرأ، نحققه بعد نطلعه. ها؟ دور يا شيخ أبوك في الظاهرية إذا تعرف.
يمكن بإيران صح.
يمكن بإيران صح؟ تفضل.
شوف حسين.
نعم.
فاروق
جبنا كليلة ودمنا
الله يعني. إياك أن تشغل الناس بكليلة ودمنا. نعم ما خلى شيء والله صدق. جنكيز خان لما دخل هرات أول تفضل أول ما فعل ماذا فعل؟ أتلف الكتب السلفية كلها. هرات موجودة إلى الآن، تعرفون هرات؟
نعم.
يعني بينها وبين مشهد حوالي 100 وشوية، قريبة من مشهد، وهي الولاية الجنوبية التابعة لأفغانستان. دخل إلى قلعة الطاهريين أفسد كل الكتب اللي كانت موجودة. الله المستعان. نعم.
قال وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.
بعض المعاصرين يقول أن هناك مؤاخذات على الكتاب، يقول لماذا يعني توسع في هذا الباب؟ هو ما فهم مقصود المصنف. يا إنسان قبل أن يعترض على العلماء يجب أن ينظر إلى مقاصدهم ولا لا؟ هو إنما توسع في هذا الباب من جهتين. الجهة الأولى صفة النزول لفظا ما وردت إلا في الحديث، فأراد أن يثبت أن هذا الحديث جاء بألفاظ وطرق متعددة، فأورد هذه الطرق ليزيل الإلباس الموجود عند بعض الناس. الوجه الثاني أن المصنف يريد أن يبين أنه من أثبت هذه الصفة فإنه لما سواه من صفاته أثبت. نعم.
قال وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدو ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أخبرنا قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى
عبد الرحمن المبارك شي يصير حق المبارك أخوه عبد الرحمن المبارك أخو عبد الله بن المبارك
عن عوذة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير ويقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له وألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عان يدعوني فأفكه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
هذه الرواية يعني في بعض ألفاظها نكارة نبه عليها العلماء رحمه الله لكن تأملوا معي الحديث فاستجيب له فأرزقه فأنصره فأفكه. من الذي يرزق وينصر ويستجيب من؟
الله.
تأملوا معي واحد يعني من أئمة الأشاعرة الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب يقول في تفسيره لما جاء ذكر النزول ما يستطيع ينكر حديث النزول متواتر فذكر أجوبة عن أحاديث النزول. تصوروا معي كان ماذا كان من أجوبته؟ شيء غريب يا أبا حذيفة والله شيء غريب. كان من أجوبته يقول ولا يبعد. شوف الجواب الآن يعني هذا الكلام لو قاله طفل في الابتدائية من أطفال أهل السنة ما يقبل الكلام هذا. يقول ولا يبعد أن يكون المراد ينزل ربنا كل ليلة يعني ينزل ملك اسمه ربنا. إخوان تفضل يعني كيف تصور هذا الكلام يقول إنسان مسلم يقول هذا الكلام؟ ملك يسمى ربنا. طيب فرضنا أن ربنا اسم مشترك رب البيت رب الدار لكن فاستجيب له كيف يقول ملك فاستجيب له فارزق فأغفر له؟ الملك يغفر الملك يرزق الملك يستجيب شيء غريب جدا والله يا أخوانا يعني إذا تلوث الفكر بالمنطق والفلسفة فلا تسأل ما الذي سيخرج من الرأس إلى الكراس. تفضل سترى العجب العجب. نعم تفضل.
وينزل الله تعالى
وينزل الله تعالى هذا
في ملك الله تعالى.
نعم
على منهج الرازي لا حرج هو الذي صنع كتاب عبادة التواتر وغيره.
اي نعم على كل حال هو في كتابه الملذات رجع لكنه غفر الله له وتجاوز عن يعني أفسد في التأويلات كثيرة. نعم حتى أنه في تفسيره يورد شبه على عقيدة أهل السنة والجماعة ما رأيت أكثر من رجلين يريدان الشبه على أهل السنة والجماعة أحدهما الغزالي أبو حامد والثاني والرازي استفاد كثيرا مما قاله من أبي حامد لذلك شيخ الإسلام تولاه فلما كسر مجاديفه خلاص كسرنا مجاديف كل أحد تركه حتى أصبح قاعا صفصفا ما ترك له شاردة ولا والدة. في كتابه بيان تلبيس الجهمية وفي كتابه درء تعارض العقل والنقل.
قال وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من ذلك اليوم.
الله أكبر.
من يوم عرفة.
نعم. هذا الحديث فيه إثبات نزول الرب تبارك وتعالى عشية عرفة، وهذا الحديث أثبته جمع من أهل العلم، وهذا مؤكد أن الله جل في علاه ينزل متى شاء، ينزل متى شاء. وهنا قوله في الحديث انظر إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين أو ضاحين، يعني المشهور ضاحين يعني أتوني ضحا. نعم. وروي ضاجين أي رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء يضجون يعني، لكن المشهور ضاحين. نعم.
قال وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح.
لا أسأل عن عبادي غيري يعني في هذا الوقت، وإلا ثبتت أحاديث أن الله عز وجل يسأل عن عباده الملائكة، فيقول لما ملائكة العلم لما يصعدون يقول الله عز وجل كيف وجدتم عبادي؟ ماذا قالوا؟ ماذا يطلبون؟ صح ولا لا؟ إذا المقصود لا أسأل عن عبادي غيري يعني في هذا الوقت. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من النار، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد
لا ينبغي لطالب علم أن يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم، فإن فاتك فإذا أذن الفجر فالزم الاستغفار حتى تقام الصلاة، فإن فاتك فإذا صليت الزم الاستغفار حتى تطلع الشمس، ورحمة الله واسعة. نعم. نعم. هو أسناده منقطع، فأسناده منقطع من جهة ولفظ فيه منكر من جهة أخرى. نعم. نعم صحيح. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا.
الله أكبر. نعم أحسنت. بزيادة أبي سعيد
ورفعت
الجواني صاروا 12 صحابي. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي موسى وأبي سعيد
أنهما شهدا على أبي هريرة. ما أدري إيش جبت أبو موسى تبي تسوي ذا 16.
أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاش قال حدثنا أبو علي الإسماعيل الصفار من بغداد قال حدثنا أبو منصور بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر.
الله.
قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف.
الله. هذا دليل أن الإمام حنيفة رحمه الله على عقيدة السلف وأنه رحمه الله ما ينقل عنه من التجهم أن هذا إما متقول عليه لأن أكثر المعتزلة كانوا ينتحلون مذهبه في الفقه ويكذبون عليه وممن نقل أنهم يكذبون عليه ممن نقل ذلك عن الإمام هو عبد الله بن المبارك وكفى به يعني صدقا وتثبتا ولا لا. أيضا هذه الرواية هذا فيه دلالة أن الإمام يعني يثبت الصفات بل نص الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من قال لا أعلم أين ربي في السماء أو في الأرض قال يكفر لأن الله أخبر أنه في السماء. فقال له أبو مطيع البلخي قال أرأيت قال الرجل أقول إنه فوق العرش ولكن لا أعلم أين الأرض قال يكفر لأن العرش فوق السماء. تأملوا معي هذه الرواية العظيمة. فمن يثبت قلت لك من يثبت صفة النزول والاستواء لا يمكن ينفي الصفات الأخرى مثل القرآن ما يتصور إنسان يثبت صفة اليد لله عز وجل ثم ينفي صفة الوجه ما يتصور أن إنسان يثبت صفة الأصابع لله عز وجل ثم ينفي صفة اليد صح ولا لا. فعالم من علماء السنة يثبت صفة النزول ويثبت صفة الاستواء ثم ينقل عنه أنه كان يقول في القرآن كذا وكذا فنقول أحد أمرين إما أنه من المتقول عليه لنشر مقالته من الخبيثة أو أنه قاله رحمه الله في أول أمره ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة كما هو منقول في عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. نعم.
قال وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي.
قوله وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية ما معنى بالربوبية يعني أنه فعل الرب يعني أنه فعل الرب لأن صفات الرب تبارك وتعالى. نعم. لأن الألوهية فعل العبد تألو لله عز وجل والربوبية فعل الرب تبارك وتعالى. ويجي واحد من المعاصرين ولا متأخرين يقول أنتم اللي جبتم ربوبية ألوهية هذا كلام السلف ما هو كلام نحن. نعم. بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. التخلي معروف خلو المكان الأول والتملي ملء المكان الثاني وهذا موجود في الموجودات مشاهد في الأعيان أن الشيء إذا كان فوق ثم نزل فالمكان الأول يسمى خاليا والمكان الثاني يسمى مليئا. نعم. هذا كما قلت لكم يعني من قياسات إيش من قياسات التمثيل المشاهد المرئية الله لا يقاس بخلقه جل في علاه. نعم.
الذي أذكره أن النسخة التي قرأتها قديما فيها التخلي كم التجلي معلق عليه محقق أنه هذا
ما يصلح. إذا قلنا يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي ما يصلح، المعنى يتغير. نعم، تحقيق شيخنا أدق، ما هو تعصبا. نعم، شيخ يوسف يعني رجل نحسبه شهادتنا فيه مجروح لنا شيخنا، لكن هذا الحق يقال. تحقيقاته الرجل ما شاء الله صبور وحليم، وما يتعنى في إخراج كتب، ما هو أي كتاب على طول يعني يسرع، لا، لكن إنسان بشر، فتحقيقاته دائما يكون تكون قد حاز يعني مرتبة الامتياز، ولله الحمد والحمد. ما هو بشهادتي أنا بس، هذا شهادة من قرأ له، منهم الشيخ الشيخ حماد. الشيخ حماد رحمه الله لما علم ببعض تحقيقات تلميذي الشيخ بدر، شيخنا الشيخ بدر، يعني أثنى عليه خير، أثنى عليه خيرا عظيما الشيخ. مع أني أنا أذكر بنفسي وأنا كنت جالس عند شيخنا الشيخ حماد، وكفى به شهادة، أن لما عرضوا عليه كتاب من تحقيق شيخنا الشيخ بدر أثنى خيرا، وعرضوا عليه كتاب من تحقيقات أبي إسحاق، فأصبح يذمه حتى ظننته لا يفقه شيئا من الحديث. وأنا ما كنت أعرف وقته أبو إسحاق، لكن خلاص أنا من كلام الشيخ حماد ظننت أن الشيخ أبو إسحاق لا يعرف شيئا من الحديث. لذلك التحقيق هذا أحسن، يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي. نعم. طيب، والله أنا ما أعرف اسمه ترى، أنا ما أعرف اسمه، ولا أخبرته لا أعرف ولا بكنيتي، ماذا أفعل؟ حجازي الشريف. أحسن، سلام. صح.
كلام على التحقيق أم على الحديث؟
لا على التحقيق، كلام على التحقيق، ما أنت كلام على الحديث. وأيضا الشيخ محد، شيخ الشيخ أبو يوسف محد.
على الشيخ أبي إسحاق، بحسن أبي إسحاق.
تحقيقي. نعم. كان حقق كتاب، نسيت الآن شو الكتاب اللي عرض على الشيخ، فقالوا هذه النسخة التحقيق الشيخ أبو إسحاق، فجلس الشيخ يذم التحقيق حتى أنا ظنيت أن هذا الرجل لا يعرف شيء من الحديث، أنا ظنيت هذا الظن يعني. نعم.
قال: لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق.
الباب شنو؟ الباب
واحد.
القول في الصفات كالقول. بعدين يقول ابن تيمية جاب الكلام، يا أخي أنت ما تعرف كلام السلف، شو نسوي معكم؟ ابن تيمية ما هو رحمه الله إلا أنه جاب لك كلام السلف، خلاه لك إيش؟ جاهز وجاهز بس. قرأ كل كتب السلف، ما في كتاب سلفي على وجه الأرض في زمانه إلا وقرأ، موسوعة متنقلة. نعم.
قال: فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. قال: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.
طبعا لما يقول وقال الإمام هذا معناته معلق، لماذا؟ لأن الإمام أبو بكر أبو عثمان الصابوني رحمه الله ما أدركه، إنما يروي عنه بواسطة أو واسطتين، بخلاف الإسماعيلي. الإسماعيلي يروي عن الإمام ابن خزيمة مباشرة. نعم.
الموصول سيأتي وصله الآن.
سيأتي.
قال: وقال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي طاهر الرحمن.
جميل. إذن في واسطة هنا، معنى قبل واسطتين، لذلك قلت لكم أنه يروي عنه بواسطة وبواسطتين. نعم.
باب ذكر أخبار ثابتة في السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من
من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. انتهى. قال أبو عثمان: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد.
ترى على فكرة أبو عثمان قرين البيهقي، لكن شتان بين البيهقي وبين أبي عثمان في الاعتقاد، فأبو عثمان راسخ في الاعتقاد، أما البيهقي رحمه الله فتأثر بشيخه ابن فورك وغيره. نعم.
قال حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة.
هذا حديث عظيم لكنه موقوف، والموقوف في حكم لماذا؟ لأن هذا ما يمكن العلم به بالقياس، هذا لا يمكن العلم به بالقياس، فهذا موقوف له حكم الرفع قطعا. نعم نعم. في باب الأسماء والصفات، في صفات الأفعال.
قال: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو مشكلة الأشاعرة الأولين، مشكلة الأشاعرة الأولين الكلابية، مشكلتهم في صفات الأفعال، وليس في كلها في بعضها، وليس في كلها في بعضها.
قال: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، ويعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
على كل حال، بالنسبة لحديث ليلة النصف من شعبان ونزول الرب تبارك وتعالى، من الأحاديث المختلف فيها بين العلماء تصحيحا وتضعيفا، فقد ضعف حديث نزول الرب تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان جمع من العلماء وحسنه آخرون. وأما مغفرة الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان فممن صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك بمجموع طرقه. لكن انتبهوا لهذه المسألة، وهي: لا يلزم من تصحيح الحديث فضيلة الليلة، فضيلة الليلة هذه لا يلزم أنك تخصها بالدعاء والعبادة. لماذا؟ لأن كون الله يغفر هذا فعله غير مرتب على فعل من العباد، هذا فعله غير مرتب على فعل من العباد، بخلاف نزوله في الثلث الأخير من الليل فرتبه على فعل من العباد، قال: من يسألني، من يطلبني، من يستر، ولا لا؟ في فرق بين هذا. هنا ينزل فيغفر بدون أن يطلب أحد، يغفر حتى يستقبل الناس رمضان وهم على طهر رحمة من الله لهم، ما يريد الله لهم أن يدخل عليهم رمضان، أو يدخلهم في رمضان وعليهم الأوصاف، لا، هذا من رحمة الله. وهذا له مثال من الواقع، حينما يأتي الإنسان إلى الحج قبل ما يصل إلى مكة إيش يعمل عند المواقيت؟ ها؟ يغتسل ويلبس ملابس الإحرام. هنا أول ما يغتسل ملابس الإحرام خلاص سقط الذنوب، يدخل إلى الحرم وهو طاهر، ويبدأ الحج وهو طاهر، هذا من الله عز وجل. نفس الشيء الوضوء، حينما أنت تتوضأ أليست الذنوب الخطايا تتساقط مع الوضوء؟ ليش؟ حتى تأتي وتقف بين يدي الله وأنت على الطهر. فهذا له أمثلة عظيمة. فالله عز وجل جعل دخول الناس إلى الصلاة قبله طهر الوضوء، جعل دخول الناس إلى رمضان قبله طهر مغفرته لهم ليلة نصف من شعبان. وأنا أقول هذا محض فضل الله وكرمه وجوده تبارك وتعالى، وهو الرحيم سبحانه وتعالى يرحمه ولو لم يكن من العباد فعله، ومن ذا الذي يمنعه؟ نسأل الله يتولانا وإياكم برحمته. وكذلك الإنسان الذي يؤدي الحج يغفر الله له قبل أن يبدأ الحاج أعمال الحج، وهكذا الذي يؤدي الزكاة رغب الشارع في أن يتصدق لأن التصدق سبب للمغفرة، فإذا زكى كان أدعى للقبول لأنه قد سبق فعله الواجب فعل إيش مستحب.
شيخ هل لنا أن نقول أنه يطلب من العباد في يوم نصف شعبان أو قبل نصف شعبان أن يعني يتواصلوا ويكفوا عن الشحناء والتقاطع بينهم حتى ينالوا هذه الفضيلة؟
نعم،
لو استثنى المشاحن.
نعم، يطلب منهم قبل مجيء ليلة النصف أن يتسامحوا وأن يغفر بعضهم لبعض. نعم. ما هو مؤاخذ العبد.
الشيخ الألباني إذا ذكرت أن بعض العلماء ضعف الجزء الأول هو النزول.
لا العلماء
الجزء الثاني أكيد.
لا العلماء كلهم ضعفوا حديث ليلة النصف من شعبان، عرفت؟ يعني جل العلماء ضعفوا هذا الحديث، لكن من أهل العلم من صحح هذا الحديث منهم الشيخ الألباني.
الذي صح فيه نزول أو يطلع الله لأهل الأرض؟
لا يطلع الله نزول. لا أنا ما أذكر أن الشيخ صح النزول، اللي أذكر أن الشيخ صحح لفظة يطلع الله إلى أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاهد.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي
هذه رواية شيخ أبو بكر تؤكد أن أبا طاهر سمع من جدي لأنه قال حدثنا، فلا يقول قال إن فيه انقطاع، لأن اللي مر معنا قبل قليل قال حامله أبي طاهر قال وسمعته من حامله أبي طاهر، فربما يظن ظان أن حامله أبو طاهر ربما لم يسمعه من ابن خزيمة، لكن هذه رواية تؤكد أن أبا طاهر سمع من جده لأنه قال حدثنا جدي.
عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل للأمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب،
وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل
يعني أو قوله مساكنكم في الجنة فيه بشارة للذين يؤمنون بالله عز وجل ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ينزله الله منازل ومساكن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه إذا ثبتت هذه الرواية لفظا.
ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاء ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ الوليد. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إلا سبيد إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم الله لعنا كبيرا.
يعني كلامه يعني لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، باب واحد.
نعم. هل يقال أن هذا اللعن على العموم؟
أي يعني نعم، هذا اللعن على العموم
مشبهة كما
يجوز. نعم يجوز لعن المعطل على العموم ولعن المشبه على العموم، لعن أهل البدع على العموم هذا جائز، لعن الكافرين على العموم جائز.
وقوله أهلكهم فيما مضى أهلكهم الله، هل المقصود الإهلاك يعني بمعنى اللعن في الآخرة أم الإهلاك يعني محوهم من الدنيا؟
محوهم من الدنيا.
قال وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء رأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما علا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه، رأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
والله يا أخي الجامع عجيب من حماد بن أبي حنيف. على كل حال حماد يعني نقل عنه أقوال أنه يقول بقول الجهمية، لكنها أنا أقول إنها من أقوال المتقولين عليه، وأما المعروف بالتجهم فهو حفيد الإمام أبي حنيفة، فكان جهميا جلدا وكان يفتري على أبيه وعلى جدي، وهذه من أحد أسباب يعني اتهام الناس للإمام رحمه الله بقول الجهمية. أما هذه الرواية محمد بن حسن الشيباني هو مختص بأبي حنيفة رحمه الله، حتى قال بعضهم لولا أبو يوسف والشيباني لضاع فقه أبي حنيفة. لا 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 هذاك شيخه، هذا ابنه، هو من حبه لشيخه سمى ابنه عليه. يعني أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله الكابولي من أبناء كابولتا فارسي الأصل، هو رحمه الكوفي المولدي والمنشأ، هو رحمه الله من حبه لشيخه حماد بن أبي سليمان الفقيه سمى ابنه حماد.
الله فيكم يقول فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء ليس صواب يجيء
كيف؟
من أنكر أن الله يجيء فهو كافر يجيء الذي
ما أدري شنو وجه اعتراض
هو يعني هو هذا نفي من أنكر أن الله لا يجيء فهو كافر، صواب من أنكر أن الله يجيء فهو كافر. هذه لا تكون التأكيد يعني.
يعني الآن يأتي الإنسان ويقول يقول أن الله لا يجي، إيش حكمه؟
كافر
منكر. طيب ما حكم المنكر؟ كافر المنكر، هذا معنى قول المصنف.
من أنكر فقال إن الله لا
يجي. أيوة. من أنكر فقال إن الله لا يجي، فما حكمه؟ كافر منكر. وهذا كلام واضح ترى. ليش؟ لأن أنت الآن تقول من ينكر مجيء الملائكة صفا صفا كافر. طيب الأول الآية الآية الاقتران، وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف في الأخير تقول كافر؟ في الأول تقول يجب التحريم. سبحان الله، هذا شيء غريب. نعم. وإلزام من حماد إلزام صحيح.
قال قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الله، رد عجيب. فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا يذكرون أن رجل دخل على المعتزلة في أيام المأمون وإذا بأحدهم يقول إني لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقال أحد العلماء الذين تفضل إلى قولي قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، نفس المقالة هذه. نكتفي بهذا إن شاء الله، والموعد بعد المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الصورة.
أي صورة؟
صورة حرام.
شهد الله. كيف رأيته يا شيخ؟ أنت متأكد؟
نعم.
لا ما في وجه يا شيخ، في وجه، في عين،
في عين، في
عين،
في
عين، عين منقار.
صدق ما رأيتها. هذا زين تنبه عشان نبه الشيخ بعد تكرر. هي كلمة المقطع. هذا السؤال أخوكم يسأل يقول سماحة الوالد، سماحة هذه لا تطلق إلا على العلماء الكبار، لكن أسأل الله يجعلنا سمحين، يمكن يقصد من هذا الباب، من باب سمح يعني، مو من باب الفخامة. زين، قل بارك الله فيك. ما الفرق بين صفة نزول الرب وصفة المجيء والاتيان؟ لا فرق، هذه صفة فعلية وهذه صفة فعلية، لكن هناك فرقا في اللغة بين النزول فإنه من علو إلى سفل، وبين المجيء فإن المجيء لا يلزم أن يكون من علو إلى سفل. فرق بين الاتيان، جاء فرق بين جاء واتى في اللغة في فرق. فهذه أفعال كلها ثابتة للرب تبارك وتعالى، نقول كما قال الله ورسوله يجيء ربنا ويأتي ربنا وينزل ربنا. ايش مو صحيح؟ من يقول المجيء والاتيان معنى واحد؟ القاعده احفظوها، ليس في لغه العرب ترادف بين كلمه اخرى من كل وجه ابدا، هذا غير موجود في اللغه. ومن قارب الترادف الكلي فانه ما فهم معنى كلام العرب. يوجد هناك ما يسمى بالترادف الجزئي، يعني من وجه دون وجه. فلما ننظر إلى كلمة مثلا قاعدة وجلس، من حيث المؤدى يمكن أن يقال أنه واحد، جاء وأتى من حيث المؤدى واحد، لكن في فرق بينهم ولا بد، وإلا صار اللغة فيها تكرار. على كل حال شيخ أبو بكر يعني له أن يعقب على هذا. قول الشيخ. طيب قول أنت. أحسنت. اختلاف المبنى، كل اختلاف في المبنى دليل على اختلاف في المعنى. ألا ترى أن الفعل الواحد فعل الواحد؟ مثلا كلمة عاد، إذا زدت عليه السين والتاء اختلف المعنى، اشتعاذ اختلف المعنى، مع أن الفعل المشتق هو نفسه عين واو ذال. فإذا كان الأمر كذلك في الفعل الواحد فكيف إذا اختلفت صورة الكلمة تماما؟ لابد يكون في فرق، ما يمكن. لذلك نبه على هذا الشيخ الإسلام، وذكرته في الامتاع تقدر ترجع له، ما في ترادف تام في لغة العرب من كل وجه، كترادف في الكف على الكف ما يوجد، لازم في زيادة أو صح. وإياك. تفضل.
السلام عليكم شيخ ورحمة الله. بالنسبة يعني قوي يعني بالنسبة لنزول الله عز وجل القول بنزول العرش، هل هذا القول يعني قول مبتدع؟
لا لا، القول قال به بعض العلماء ونبه عليه شيخ الإسلام أنه قول يعني لبعض أهل السنة ولكن لا يتبع عليه،
يعني قول خاطئ يعني.
نعم أحسن، قول خاطئ.
ما في تبديع عليه
يعني؟ لا لا، كيف نبدع؟ نعم.